بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. صاحبي ده يشرب بتاعك انت اشرب وشي. قبل أن أبدأ، بعض الأبناء بيسألني عن الدورة اللي هتعقد في الأصلين في صعيد مصر، هتكون إن شاء الله شهر 1 14 يوم، دورة في الأصلين شرح مختصر أصول الفقه وشرح أصول الاعتقاد من العقيدة الطحوية، 14 يوم هتكون في الصعيد. إخواني في الصعيد النهاردة جهز، يعني أخبروني بأن المكان معد بالنسبة للطلبة اللي هم هتيجي تنزل، كطلبة الوفدين أبنائنا من طلبة الوفدين بالذات، عد لهم المكان وعد لهم الإقامة كاملة، يعني هو يوصل هناك إن شاء الله ومأكل ومشرب ومنام ملبس، لا منام بس أيوه موجود. هتكون في محافظة أسوان إن شاء الله في مسجد المطار، هتكون فيها 14 يوم من السبت الأربعاء والخميس الجمعة إجازة من العصر إلى صلاة العشاء، شرح عقيدة طحوية وشرح مختصر في أصول الفقه. فكان هو المعضلة كان في قضية السكن، فهم جهزوا السكن وجهزوا الطعام، يعني السكن كامل إن شاء الله. بالنسبة للطلبة اللي حبت تروح هنعطيها رقم هاتف القائمين على الإدارة هناك إن شاء الله، هنوع عليه بعد كده بإذن الله تعالى حسب ما هم هتفقوا علينا معاه، وهنذكره إن شاء الله قبل السفر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم سيدي، حاضر حاضر سيدي، حاضر حاضر إن شاء الله حاضر. بالنسبة للتسجيل المحاضرات هتسجل إن شاء الله بإذن الله تعالى، واللي هياخدها ياخدها من أخونا الدكتور مراد أو غيره إن شاء الله، هتلاقيه موجود معه بإذن الله تعالى. طيب أخ بعت لي ورقة، أنا يعني عايز كتاب في قضية العذر بالجهل، مرجع في قضية العذر بالجهل. أنا دايما هذه القضية بالذات، واللي الطالب حصل العلم الشرعي نمرة واحد، وبعدين اشغل نفسك بهذه القضية. أنا عارف السبب اللي تذكرته في الورقة، سمعته عنه مرارا وتكرارا تقريبا من 40 سنة أو 45 سنة، وحن نسمع عن هذه القضية، لكن لو حصلت العلم الشرعي هتزول عندك اللبس خلاص، لأن المراجع اللي كتبت في هذه القضية كلها مراجع من المعاصرين من أصحاب الفكر أو من الرادين عليه فقط، ليس إلا. اشغل نفسك بتحصيل العلم الشرعي يكفيك عن هذه الجزئية. أنت الآن ما جهزت نفسك لتجلس تقرر هذه القضية أو ترفض هذه القضية، يا يعني إما تقررها أو ترفضها، لغاية النهاردة أنت الميزان مش ثابت عندك، فبتجي تسبح عليه أصلا عشان تزيد نفسك بلبلة بزيادة. ما سمعت أحدا حتى من الذين صنفوا فيها، في مصنف لسه خارج بقى له 4 شهور، كان الأخ جاب لي الكتاب عمله مقدمة لي، عارض المسألة بعاطفة تامة حيادية تامة، لأن هو الأصل القضية أن الأخون الله يكرمه يعني ما انتهى من كتابين من كتب أصول الاعتقاد، وجاي عايز يعمل كتاب في قضية العذر بالجهل. ده كلام نسمعه كتير، فأبناء الطلبة يعني أنا أعزف بنفسي عن هذه القضايا، وجهز نفسك علميا وبعد نقعد اسمع قضية تنفع تسمعها ينفعش تسمعها. بس النهاردة أو في المرحلة دي اللي انت جاي تدرس أصول فقه من البداية بداية الطريق، يبقى انت غير مؤهل لسماع هذه الجزئية هذه القضية، وبالتالي الأحكام المبنية عليها أنت غير داخل فيها، مش مطالب بيها. ليه دخلت جواها؟ إيه اللي أعادك تسمعها؟ إيه اللي أعادك تجادل فيها؟ خلاص، فالقضية دي مش بتاعتك، هم تكلمش فيها خلاص يا مشايخ. هتسمع فيها كلام يعني قد تميل عاطفة، لأن ما عندكش أصل في الرد، ولا تقر ولا ترد، يعني لا عارف ترد على الراجل ولا عارف تقر كلام. طب بتسمع ليه؟ انت عايز تزيد ببلة خلاص، حصل الوقت اللي هتقعد تتكلم فيه وهتضيع وقتك على الفاضي، وجلوس الاخوة مع بعض يعني تضيع فيها اوقات بلاش. اللي هتحصله النهاردة مش هتحصله بالليل، مش هقولك بكرة، هديك شايفين الوقت شكله ازاي معانا. اشغل نفسك بتحصيل علم شرعي مفيد لك، وبعدين القضية هتتضح ليك من كثرة قراءة أهل العلم، هتتضح ليك القضية دي تماما، يعني لأن هي قضية فرعية وليست أصلية، قضية فرعية وليست أصلية، أنا أؤكد على هذه الكلمة على ما عندي من قراءات، يعني هي قضية فرعية وليست أصلية، حكم على إنسان بكفر وإيمان قضية فرعية وليست قضية أصلية. ده كلام أهل العلم عليها سلفا لا نعرف خلاص. فالقضية يا أخوانا يعني هي شائكة من ناحية العواطف فقط ليس إلا. أنت ليه مهتم بالحكم على الآخرين؟ أنت حكمت على نفسك أولا؟ هل أنت مؤهل لتحكم على نفسك عشان تحط نفسك في قالب أنك بتحكم على غيرك؟ خلاص أنا قلت لابن الكريم اللي جاي أعمل له مقدمة للكتاب ناقل نقولات لشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة جدا. الشيخ أنا عارف أن عنده كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كلها، قلت له آه، وفي نصوص الشيخ الإسلام ابن تيمية بتعارض الكلام اللي أنت قلته، زي النص الفلاني والنص الفلاني والنص الفلاني والنص الفلاني. قال لي كده نعيد الكتاب من جديد، قلت له يبقى أفضل. نصوص وردة اللي هو قرأ ما يميل عاطفة له فقط، جيبين السطور فويل للمصلين والحوائف، سواء كان بيأيد أو بيعارض. أنا ما القضية مش بتكلم فيها صح ولا غلط، لا أنا بتكلم على التأصيل العلمي في عرض القضايا. خليك يا أخي محايد، خليك محايد لما تعرض المخالف، اعرض المخالف بحيادية تامة من كتبه على الأقل، لكن ما تقولش أصل قالولي، قالولي دي ما عندناش احنا في الشرع اسمها قالولي، فدي مش قضيتك دلوقتي، أو أنت ما جهزتش نفسك في تسمع فيها كويس، خلاص اعرض عنها تماما عشان وقتك ما يضيعش، وحصل من العلم الشرعي ما يؤهلك لأنك تقعد وتسمع ترد أو تؤيد أو تعارض، يبقى عندك أهلية تبني عليه، ده أولى، أولى من ضيع الأوقات. فأخونا اللي بيسأل، أنا يعني جاوبت على السؤال ده لأن دي تاني مرة تجيلي الورقة دي، غفلت عنها مرة فات فحس إن هو مضايقاه قوي، عايز مرجع في القضية دي. مرجع إيه؟ إحنا عشان نعتبر المرجع مرجع في علم الدراسات الشرعية عندنا مادة اسمها كيفية البحث في المواد الشرعية، مادة بيدرسها المدرسون، يعني مدرس الأصول عندنا مثلا مادة في كيفية البحث في أصول الفقه، زيها كيفية البحث في الفقه الإسلامي، زيها كيفية البحث في التفسير والتخريج، زيها كيفية البحث في كذا. هذه المادة فيها كيفية البحث عامة، متى يعد المرجع مرجعا؟ إزاي أقول ده مرجع ينفع يكون مرجع؟ لازم أقول للطالب إن ده ينفع يكون مرجع ازاي؟ ليه آليات معينة. مفيش مرجع مكتوب في هذه القضية النهاردة بالحصر ينفع أقول عليه مرجع، مفيش كتاب عشان صح التعبير شوي، مفيش كتاب مكتوب لمطوية ولا كتاب مصنف في هذه الجزئية ينفع أسميه مرجع للقضية. بالآليات المكتوبة لما تخش في ضربة الرسائل العلمية هتعرف ازاي نقول لا يا ابني ده مش مرجع، جبته ليه؟ ده عندنا أصول كده 1+1=2، ما تقدرش تطلع بره عنها خالص يعني. فما ينفعش النهارده واحد جيب لي قضية شائكة بهذه الصورة وبهذه الكيفية بيستدل فيها بأمور وبمراجع عنده هو بيسميها مراجع، وتستغرب في الكتاب من وراء كلها أبحاث وكلام النشر في مجلات وفي فتاوى موجودة في بعض البلدان، وهي دي مراجع؟ فين صلب القضية يا عبد الله هديك؟ انت مش وقتك دلوقتي، مش بتاعتك دي دلوقتي، استنى بقى لغايه لما تبقى عندك حصيله تعرف تقول الكلام ده صح ولا كلام ده غلط، فما تهتمش باللي يضيع وقتك بس. طيب وقفنا مع عيسى ابن ابان. نعم سيدي. احنا هنسيب فتره ما بين المحاضرات وبين الاجازه، مش كده؟ بسرعه الاجازه انا امتحان يعني. هنسيب فتره معينه، احنا سايبينك 6 أيام تذاكر اللي اخدته في يوم، مش كده؟ طيب وبرضو هنسيب لك يعني قيمة كده 7 أيام تانين عشان تذاكر الكل بقى ان شاء الله. الكلام ده مع الادارة مش معانا. ان شاء الله باذن الله تعالى الادارة ان شاء الله هي اللي تحدد الامتحان، فان شاء الله هيكون في وقت بين الانتهاء يعني، وقت كافي ان شاء الله باذن الله. نعم سيدي. في امتحان ان شاء الله، لازم يكون في امتحان يا مولانا. نعم. نظرة والعمل ازاي؟ لا انا حاول مكانك وانت تقول مكاني. هنقدم كرسي كده مع يعني اعتذار للكل، هقعد فيه انا وانت تقعد رايي، واللي هيمتحن هيجي قدامي يقعد مكاني. انا ما قلتش حفظ الكتاب. لا ما قلتش حفظ الكتاب. هتشوف اخواتك بيمتحنوا ازاي ان شاء الله باذن الله. حتى في المواد الشرعية عندنا في الازهر ان اصل تصحيح الاختبارات بتبقى المادة الشفهية عليها ثلاثة أرباع الدرجة. لو الدرجة من 100 عايز 75% على الشفوي و 25% تحرير. احنا نلغي التحرير خالص مش عايزين، ونحط الدرجة كلها على الشفوي. نجحت في الشفوي خير وبركة، ما نجحت في الشفوي أقول لك عيد ذاكر وتعتين تحرم مرتين. ده بشرط الحاضرين معنا بس. نعم سيدي، جزة زي ما انت عايز في الامتحان. لا، انت لما تيجي ان شاء الله ربنا يكرمك وتدرس الكتاب حق جزاؤه. طيب خلاص. لا لا لا، سلطة بتاعك انت ده مولانا، هنشوف ان شاء الله ربنا يصل. وقفنا مع عيسى ابن ابان، حيث قال المصنف عن قوله ان دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وان لم يدخله التخصيص لم يجز. هذا قول الاحناف، وعيسى ابن ابان من علماء الاحناف، على ان ان دل دليل اخر غير الذي فيه العموم وغير الذي دخلت بواسطته الخصوص، دي دليل ثالث وأيد لي عملية التخصيص، خصصنا خبر الواحد. وكأنه أراد أن يقول عيسى ابن أبان أو الأحناف عموما أن المخصص إن كان بخبر الواحد ومعه دليل يقويه ارتفعت هذه الدلالة إلى الدلالة القطعية وجاز التخصيص بها. والدليل على جواز ذلك أنهما دليلان، أحدهما خاص والآخر عام. الذي يقضى فيه بالتخصيص هو دليل خاص، والذي ستتم فيه عملية التخصيص دليل عام. فدي دليلين اثنين، الأحناف جابوا واحد ثالث بقى. فقضي بالخاص منهما على العام كما لو كان من الكتاب، أي لو أن دليل من الكتاب قطعي الثبوت ودليل من السنة أحاد الثبوت. هل يخصص به دليل قطعي؟ هنجمع قطعي وظني، يخصص قطعي ولا يخصص قطعي؟ يخصص القطعي. قوية الدلالة للحديث الذي وصل إلينا عن طريق الأحاد بنص آخر هو كما قال كما لو كان من الكتاب، يعني قطعي. قوة الدلالة الظنية اللي عندنا، دلالة الأحاد دلالة ظنية، قوتها ضفنا للدلالة الظنية دلالة قطعية، بدلالة قطعية زائد نص تاني في دلالة ظنية. هل الاثنين دول ينفع نخصص بيهم دلالة قطعية ولا ما ينفعش؟ قالوا يصلح فيها التخصيص إن ورد دليلا، لسيما وإن كان دليلا من الكتاب، أي دليلا قطعيا. والدليل على من فرق الأحناف أو عيسى بن أبان حسب ما ذكر بين أن يكون قد خص بغيره أو لم يخص، هو أنه إنما خص إذا دخله التخصيص، لأنه يتناول الحكم بلفظ غير محتمل، والعموم يتناوله بلفظ محتمل. لو جبنا دليل قطعي وقلنا هذا دليل وصل لنا عن طريق الأحاد سنة أحاد، وجبنا دليل آخر سيدخل في عملية التخصيص أيضا دليل قطعي، فالقطعي زائد الظني دخل في أمر مخصوص، والأمر المخصوص دلالته قطعية، ما فيش غير احتمال واحد بس إن هو لابد أن يخصص به عام. لما أجي أدخل بدلالتين قويتين عندي على دلالة قوية أخرى ولكن يحتمل فيها ويحتمل، جوز العلماء دخول الدلالة القوية في الدلالة الضعيفة، فقالوا فيها بالتخصيص بالجمع بين الدلالتين. وهذا المعنى أي المحتمل في العام، محتمل ومحتمل، موجود وإن لم يدخله التخصيص، لأن العام دلالته ظنية تحتمل وتحتمل، أما دلالة الخاص دلالة قطعية، فالدلالة القطعية أثبت من الدلالة الظنية بلا خلاف. ويجوز تخصيص السنة بالسنة، وذلك مثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به، يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء، لا تنتفعوا من الميتة بشيء، هذا حديث عام خلاص. خصص بحديث مسلم، هو هنا ولا برا الصوت ده؟ هنا فين؟ طيب خلاص خلاص. خص هلا أخذتم، فبين أن الدلالة التي كانت فيها دلالة الخاص أقوى دلالة من الدلالة التي كانت فيها الدلالة عامة، فالدلالة العامة دلالة ظنية لأن احتملت عدم الانتفاع بالشيء بشيء من الميتة تماما، واحتملت أن هناك أشياء قد يدخل فيها الانتفاع فلما دخل الحديث الآخر الذي في مسلم وخص الجلد بالدبغ اختلفت القضية اختلفت القضية. ومن الناس من قال لا يجوز من جهة أن السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان. أنا عندي السنة لها صلة بالكتاب انقسمت عند علماء الأصول إلى ثلاثة. قالوا إما أن تأتي السنة وتبين ما في مجمل الكتاب، وإما أن تأتي السنة وتؤكد ما كان في الكتاب، وإما أن تأتي السنة وتوجد ما لم يوجده الكتاب. يبقى سنة مبينة، سنة مؤكدة، سنة موجدة. كلام المصنف هنا عن النوع الأول وهي السنة المبينة، لأن السنة المؤكدة تساوي فيها المؤكد والمؤكد. يعني لما أنا أؤكد فلان يبقى نتساوى بين المؤكد والمؤكد له، خلاص، فتتساوى السنة مع الكتاب في قضية السنة المؤكدة. السنة الموجدة يتساوى فيها السنة مع الكتاب من باب دليل أوجد حكم ودليل أوجد حكم، خلاص، لأن ما في عندي حكم بالكتاب فأنا قبلت السنة، أو لو لم أقبل السنة فسأقبل الحكم المبني عليها هنا، فتساوت السنة مع الكتاب من باب إيجاد الحكم. ده دليل وده دليل. يبقى الكلام فين؟ في السنة المبينة. فكيف أن السنة مبينة لمجمل تأتي سنة أخرى الأصل فيها أنها مع الكتاب مبينة فيفتقر البيان إلى بيان؟ لأن التخصيص بيان للعام، التخصيص بيان للعام. فإن كان المخصص أصله هو بيبين مبين لعام، فهل المبين يفتقر إلى مبين؟ إذا افتقر البيان إلى بيان فلا تصح بيان السنة للقرآن. إن كان أصلا السنة تفتقر إلى بيان فكيف هي تكون في حد ذاتها بيانا لما أجمل في الكتاب؟ إذا افتقرت إلى بيان، إذا احتاجت السنة إلى بيان، فكيف تكون السنة بيان لما كان في مجمل القرآن الكريم؟ هذا رد القائلين على أن السنة مبينة لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز تخصيص السنة بالسنة. طيب، وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول الباقلاني القاضي أبو بكر الأشعري هو الباقلاني. والدليل على ما قلناه يجيء إن شاء الله تعالى، سيتكلم عليه عند باب التعارض والترجيح بين اللفظين، بين التعارض بين اللفظين سيعقد هو مبحثا خاصا بهذا، سيأتي عليه الكلام بعد ذلك. وأما المفهوم فضربان، فحوى الخطاب ودليل الخطاب. فحوى الخطاب عند الأصوليين يسمى مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب عند الأصوليين يسمى مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه، التنبيه، ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأن في الموافقة هنا لم يصح في المفهوم أن انفصل بالدلالة عن الدليل، لكن كانت الدلالة كما قلنا دلالة تابعة وليست دلالة منفصلة. فإن هذا في قول الشافعي رحمه الله تعالى يدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جلي، وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص. إن دل على الحكم بنفسه فهو نص، وإن دل على الحكم لغيره برضو أصبح نصا في غيره، فهو في الحالتين نص. وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق، هذا دليل بسميه دليل منفصل، مفهوم منفصل عما كان فيه النطق. فالنطق إن كان في رابط بينه وبين المفهوم، إن وافق المفهوم ما أخذ منه نطقا يسميه دليل تابع، التقوية به دليل لتقوية الحكم المنبني عليه. أنا بحتاج لدليل عشان أول حكم بس، لكن في دليل المخالفة أو مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أصبح دليلا بمفرده. يعني إيه دليل بمفرده؟ لما أقول حرمة التصفيق للرجال من مفهومي إنما التصفيق للنساء، أصبح هنا الحكم منبني على مفهوم كان دليل بمفرده مش دليل تابع. لكن تحريم الضرب تابع، لأن الله من باب الأولى كما قلنا قياس الأولى حرم القول بأف، فإن كان التحريم ورد بالأف فمن باب الأولى يأتي للأعلى، كاد الحكم ورد في الأدنى فالأولى به الأعلى من باب قياس الأولى. خلاص، فده بسميه مفهوم تابع، وده بسميه مفهوم منفصل متجرد. خلاص، ده بيعتبر كدليل بمفرده، والتاني بيعتبر كدليل تابع للأصل الذي فهم منه أو النطق أو المنطوق الذي جاء هذا الفهم منه. وأما دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق فيجوز تخصيص العموم به لأنه اعتبر دليلا بمفرده، اعتبر دليل بمفرده. أما الدليل التابع لا يجوز التخصيص به لأنه تابع لدليل آخر دلالته فيها شك. في علم الجدل الفقهي يكتب الإمام الشيرازي كتابه اسمه الجدل. كتاب الجدل يقوم عند الأصوليين على متى يعتبر الدليل دليلا. في علم المناظرة لما تيجي كده تقعد وتناظر واحد هتستدل بإيه؟ يقول لك بكتاب الله، وإيه؟ بسنة رسول الله. طب وإيه؟ تقوله بالإجماع. طب تعال بقى نتكلم في الأربعة دول، أو القياس، تعال نتكلم في الأربعة دول. كيف يكون عندك القرآن دليل؟ هل عام القرآن عندك دليل؟ هل مطلق القرآن عندك دليل؟ هل ظاهر القرآن عندك دليل؟ هل مجمل القرآن عندك دليل؟ ولا بتعتبر بقواعد الأصوليين؟ هتقول لا، المؤول عندي دليل عن الظاهر، المبين عندي دليل عن المجمل، المقيد عندي دليل عن المطلق. ده متى يعتبر الدليل دليلا؟ ازاي تعتبره دليل؟ خلاص، فكون ان مفهوم الموافقة ليس بدليل منفصل لم يدخل فيه التخصيص، لم يشترط في التخصيص التمييز في هذا الحكم الذي نزل على افراد معينين، لابد ان يكون في دليل. انت ميزت ليه؟ ميزت بدليل. متى يعتبر الدليل دليل؟ قالوا إن وافق نصا منطوقا فهو تابع له، إن خالفه انفرد بدلالته. في المخالفة طالما انفرد بدلالته أصبح كونه دليل مستقل صحت به عملية التخصيص. أما طالما أنه تابع، ها إزاي هعتبره دليل يخصص وهو أصلا لم يعتبر دليل؟ إزاي يا عم؟ ما هو قلنا دليل حرمة الضرب القول بالتعدم القول بالتأفيف، هنا أصبح تابع وليس منفصل. طول عمرك حديث أذكر قضية أن الله حرم ضرب الأبوين بأنهما تابعة لإيه؟ لقضية حرمة القول بالأف. هتفصل دي عندي؟ مش هتفصلها. لكن في التصفيق هتقولي حرمة التصفيق على الرجال من مفهوم نص النبي صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء، يبقى انفرد المفهوم على المنطوق. أما إذا تبع المفهوم المنطوق مفهوم الموافقة لا تصح به عملية التخصيص لعدم كون مفهوم الموافقة دليلا منفصلا. مفهوم يا مشايخ؟ طيب. وقال أبو العباس بن سريج وهو أحد قضاة الشافعية الكبار لا يجوز التخصيص به، وهو قول أهل العراق لأن عندهم أنه ليس بدليل، والكلام معهم يجيء إن شاء الله تعالى، وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين وكالقياس في الوجه الآخر وأيهما كان جاز التخصيص به. أبو العباس بن سريج وقضاة الشافعية في العراق قالوا هو ما زال دليلا تابعا لأنه ما أخرج إلا من نص، فلو لم يوجد نص حصر إباحة التصفيق للنساء ما وجد الحكم الذي جاء فيه مفهوم حرمة التصفيق للرجال. لو انعدم النص، لو قلت الحديث ده ضعيف لا تصح أو لا تقوى دلالته، هتقول لي ما زال التصفيق على الرجال حرام؟ عندهم قالوا هذا الأمر. رجع الإمام مرة أخرى قال لكن مع هذا الكلام هو صحيح عندنا من وجهين. الوجه الأول أنه دليل كالنطق تماما لأنه انفصل عن نطقه، انفصل عن نطقه، ما فهم من سياق النص حرمة التصفيق للنساء. خلاص، ليه؟ أنت فهمت الكلام ده منين؟ من حرف الحصر إنما. طالما أن الحصر حصر الفعل في طائفة معينة في جنس معينة فما عاد هذا الجنس لا يدخل في هذا الحصر. ده أنا فهمته. فأصبح المفهوم هنا له قاعدة. إيه هي القاعدة؟ مخالفة الحصر الوارد في النص. طب الحصر جه منين؟ في أداة الحصر إنما، إنما التصفيق للنساء، التصفيق حصر لهذا الجنس فقط. فالقاعدة اللغوية أن المحصور بأداة الحصر يخرج عما عداه عن حكم المحصور. إذا أنا حصرت جنس معين بأداة حصر معينة، طاء طائفة من الناس معينين يبقى ما عدا حخرج حخرجوا برا هذا الحصر خلاص. ده من استعمالات العرب، العرب استعملت كده، إذا حصرت عشرة من عشرين يبقى أخرجت العشرة التانيين عن العشرة المحصورين في الحكم الوارد على هذه العشرة خلاص. لو جي أستاذ وأنا حضرب خمس طلاب وأنا عندي 100 طالب، الضرب على الخمسة أداة الحصر هنا أو أسلوب الحصر اللي كان في الخمسة أخرج الخمستاشر أو الخمسة وتسعين أو أيا كان العدد الباقي من الحكم الذي نزل في حالة التخصيص. ده أسلوب من أساليب العرب مفهوم معروف. فكون أن المفهوم المخالف للنص الموجود دليلا منفصلا قال أن ده وجه من وجوه العربية وأهل العرب وأهل اللغة قضوا بذلك، فهذا يعتبر دليلا بمفرده. أو لو قسنا على أن الحصر في هذه القضية ينبني على خلافه الأمر بالشيء نهي عن ضده أو النهي عن شيء أمر بضده إن احتمل أمرا واحدا أو إن احتمل نهيا واحدا، تتحقق في هذه القضية ولا تتحقق؟ قالوا تتحقق، فقالوا إما من وجهة القياس فهو دليل أو من وجهة استعمال العربي هو دليل آخر. فطالما كوننا أنه دليل وجعلنا دليل صح ما يكون على الدليل والذي منه التخصيص، لأن يكون على الدليل البيان يبين الدليل المجمل، يقيد الدليل المطلق، يوضح يؤول الدليل الظاهر، إذن يخصص الدليل العام. فما يأتي على الدليل يصح عليه طالما اعتبرناه من الأصل أنه دليل. فصل في تعارض اللفظين، دي بقى الحتة اللي هو حيرد فيها على أبو بكر الأشعري وهو الإمام العالم أبو بكر الباقلاني. في تعارض اللفظين، إذا تقابل اللفظ تعارض في ظاهرهما كان تضادا، قضت بشيء وفي الظاهر كان هذا الحكم له مضاد له، ما الحل؟ إذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكون خاصين أو عامين أو أحدهما خاصا والآخر عاما أو كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. عند اللفظين إما أن يكون لفظ عام، إما أن يكون خاص، إما أن يكون خاص من وجه عام من وجه أو العكس. هذه توارد استعمالات اللفظ في العموم والخصوص عند العرب. طيب في حالة التعارض ده، إذا تعارض عام مع عام، تعارض خاص مع خاص، تعارض عام من جهة وخاص من جهة، ما الحل؟ إزاي هحمل خاص على عام؟ إزاي خصص؟ مسألة من المسائل الشهيرة جدا يعني مرت بينا من أيام، اختلفت المرة دي عن سابقتها يعني، لكن بترد كثيرا عند أهل العلم في كتب الأصول مش كتب الفقه. إذا ورد الأمر بصيام يوم فيه سنة مؤكدة كصيام يوم عرفة يوم عاشوراء، ده الذي أبغيه في الكلام، وتحقق هذا الأمر في يوم ورد فيه النهي كيوم جمعة كيوم سبت كيوم أحد بمفرده، كيف تحصل الأمر والنهي في يوم واحد؟ ده مسألة من باب تعارض العمومين، تجدها في كتب الأصول باب تعارض العمومين، ذكر صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين البصري مسألة بنفس الصورة. إذا تعارض عموم الأمر بصيام يوم عرفة مع إيراد يوم عرفة يوم جمعة، فكيف نحقق عموم الأمر مع عموم النهي؟ إزاي تعمل الاثنين؟ هذه المسألة مبحوثة في هذا الباب، أنا مش هقول لك الحكم فيها إيه، لكن أنا بصور لك الصورة بالمثال بس، عشان احنا بنسمع مشاكل كتيرة جدا في هذه القضية، نصوم ولا ما نصومش؟ أه؟ اسأل صاحب المعتمد إن شاء الله لما ربنا يكرمك تقرأ المعتمد هتعرف صاحب الحكم هقول لك إيه، هقول لك لما هفصل لك المسألة هتعرف الحكم فيها شكله إزاي. تعارض اللفظين هذه صورة من صور تعارض الألفاظ، إذا كانت الألفاظ الواردة في النصوص على مستغرقيها أو ما اشتملت عليهم كلها عوام عامة أو كلها خاصة أو عامة من وجه خاصة من وجه آخر، إيه الحل؟ تعال بشوف الإمام حيفصل في كل جزئية إزاي. فإن كان خاصين مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد، هذا نهي، وأمر آخر واقتلوا المرتد، وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمس. إيه الحل هنا؟ أحقق الأمر ولا أحقق النهي؟ فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين، ويكون أحدهما ناسخا للآخر. هتبحث عن أمر آخر غير التخصيص، تشوف من تقدم، الأمر تقدم ولا النهي تقدم، والمتقدم والمتأخر بينهما ناسخ ومنسوخ. ويكون أحدهما ناسخا للآخر، فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني، وإن لم يعرف وجب التوقف فيها في المسألة. ما تفتيش، ما تعرفش التاريخ هتروح لقاعدة تانية، هتروح لقاعدة، يبقى أول ما تشوف تعارض بين الاثنين هذه تروح واقف، هل في تاريخ بين الاثنين؟ هذه المسائل موجودة كثيرة جدا في الكتب، زي مسألة شهيرة في الوضوء، الوضوء من مس الذكر. عندنا حديث بصرة بنت صفوان من مس الذكر فليتوضأ، وحديث نعم، لا ده حديث بصرة، حديث الثاني حديث طلق بن علي، إن هو إلا بضعة منك ده حديث طلق بن علي، وحديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ. طب إزاي والحديثين صحيحان اثنين صحاح؟ يبقى لابد إن أنا أفك التعارض ده، تعارض فيه لفظ العموم من مس ذكره ومن من الأسماء المهمات، مش كده برضو ولا؟ وحديث إن هو إلا بضعة منك، تفك التعارض ده إزاي؟ تحكم بإيه؟ هل في وضوء من مس الذكر ولا ما فيش وضوء من مس الذكر؟ نعم نعم سيدي، أول حاجة تبحث عليها التاريخ، أيهما قيل قبل الآخر؟ فالمتأخر ينسخ المتقدم تاريخا. طب ما عرفتش مين المتقدم ومين المتأخر، ها هتقف والدورة. نعم سيدي، هو بيقول لك وسائل شكلها ازاي، النسخ من طرق الجمع، النسخ ايضا من طرق الجمع، انك تجمع بين الاثنين، لان اعمال الدلالين اولى من اهمال احدهما. اخر حاجه هتوصلها انها هتنكر واحد وتثبت واحد، وبرضه باصول. خلاص، هنا الامام قال لك اذا لم تعلم في النصوص ايهما متقدم عن الاخر وجب فيه التوقف، تقف، لا تقضي بدلالة الأول ولا تقضي بدلالة الثاني، يعني لا تقول بالحكم الذي خرج من الدلالة الأولى ولا تقول بالحكم الذي خرج من الدلالة الثانية. طيب، وإن كان عامين مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا تقتلوه، وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس، فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وقال وشر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. فقال أصحابنا الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أنه له شاهد، ده بسميه الجمع، بسميه الجمع. خلاص، كيف ورد خير الشهود وشر الشهود، فلا بد من جمع بين الاثنين. فالجمع مراده عند الأصوليين تأويل النصين تأويلا موافقا لبعضهما البعض، لا تعارض بينهما. طب أولنا ده ازاي؟ فقالوا يحمل الأول على أن صاحب الحق الذي سيشهد له لا يعلم أن له شاهدا في الحق فيعلم فيه الخيرية. نقول بالحديث الأول الخيرية تنطبق على من شهد دون علم لصاحب الحق بأنه شاهد الله، فإن الأولى أن يشهد، الأولى أن يشهد، وإن لم يستشهد يطلب منه الشهادة ليصل المشهود له إلى حقه. والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا فطلب منه الشهادة، يبقى دخلنا في الشر. إذا راح صاحب الحق وعرف أن أحمد رأى ويصح أنه يكون شاهد على هذه القضية فطلب منه الشهادة، هذه الجزئية، وصاحب الحق لا يعلم أصلا إن فلان هذا موجود ويمكن أن يكون له حق. إذا جاء فلان بدون أن يستشهد يطلب منه الشهادة كان داخلا تحت الخيرية. إذا جاء بعد علمه بالشيء دخل تحت الشرية عندما يطلب للشهادة وهي يعلم أن في القضية شهادة، لأن الأصل أن الشاهد يشهد دون أن يطلب منه الشهادة. شاهد بيروح يشهد على القضية بدون ما يستنى يقول له تعالى صاحب الحق شهد لي على كذا، هل هذه القضية مني ولا ليست مني، لي ولا ليست لي، وهكذا. وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسم الذي قبله. إذا ما قدرتش أول تأويل موافق للاثنين مفيش تعارض بينه في الظاهر، أقف كما وقفت في عدم العلم بالتاريخ بين المتقدم والمتأخر. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عام من جهة خاص من جهة أخرى. العام كل الميتة، حرمت عليكم الميتة، دي مش من الأسماء المعرفة بالألف واللام، تشمل كل من هو فيه صفة الميت. طب الجلد ميتة ولا مش ميتة؟ فيه مخصوص، فيه خاص، فيه دليل خاص به. فالجمع بينهم هذا عام من جهة وخاص من جهة أخرى. وأيضا وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، في خراج الأرض، في زكاة الأرض الذي يسقى عن طريق السماء يخرج منه العشر، يخرج منه العشر، مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. يعني العشر فيما هو أكبر ولا أقل من خمسة أوسق؟ أكبر يا أخوانا، أكبر. يعني كأن النصاب فيما هو ها أكبر من خمسة أوسق. طيب بعد كده نبص بقى، هل يسقى عن طريق السماء ولا يسقى عن طريق الجهد؟ بتجيب مكنة وبتجيب واحد ويشيل جردل ويشتغل، ها، في ده العشر وفي الثاني نصف العشر. فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام، الذي خص في الجلد من دون الميتة نحمل الخاص على العام، قل نخصص الجلد بالدباغة ويخرج من عموم تحريم الميتة. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخر والعام متقدم نسخ الخاص من العموم بقدره، بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، وهو قول المعتزلة. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول أبي بكر الأشعري. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمع عليه لم يقض به على العام، وإن كان متفقا عليه قضي به. بمعنى أن لو عندك الخاص متفق على دلالته أنها خاصة بسميها دلالة قطعية اتفق عليها، وإن كانت مختلفا في دلالتها بسميها دلالة ظنية. كذلك العام، إذا اتفق على أن هذا اللفظ عام، هذه دلالة العام هنا دلالة قطعية في عمومه، قطعية في عمومه، وكأني بتكلم على ثبوت النص وصول النص، خلاص. أما إن كان هذا اللفظ مختلف في عمومه في ثبوته كانت الدلالة ظنية. غالبا الدلالة في العام بيقضى عليها من حيث الثبوت، اللفظ إن كان عام فبيلفت الأنظار بالنسبة للفقيه فيقضي بالدلالة القطعية، على سبيل أن العام هذا فيه أحد الألفاظ التي تثبت أن هذا اللفظ عام، الفاظ الأربعة اللي هي بسميها صيغ العموم، خلاص. متى يحق للمخصص أن يخصص هذا العام؟ إن اتفق على دلالته كدلالة قطعية اتفقت على عليها فلابد أن تخصص هذا العام الموجود. لكن لو الدلالة متأرجحة فيها احتمال واحتمال ها يبقى لا تخصص. والدليل على ما ذكرناه هو أن الخاص أقوى، أي في الدلالة، من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، هي الدلالة القطعية، والعام يتناوله بلفظ محتمل، أي محتمل للتخصيص، ممكن يصلح فيه التخصيص ولا يصلح فيه التخصيص. فوجب أن يقضى بالخاص على العام، أي يحكم بأن هذا اللفظ يخصص هذا العام الموجود في اللفظ الذي أردنا تخصيصه. وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فيمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر، أي الوجه الذي خاص فيه يعم يخصص الوجه الذي عام من جهة أخرى، والعام من جهة أخرى يخصص بوجه العموم الخصوص من جهة أخرى بالنسبة لهذا العام. يعني عندك دليلين، دليل عام من جهة وخاص من جهة، ودليل آخر عام من جهة وخاص من جهة. الدليل الأول جهة خصوصه تخصص عموم الدليل الثاني، والدليل الثاني جهة خصوصه تخصص العموم الموجود في الدليل الأول. فهذا خاص من وجه، عام من وجه، والثاني خاص من وجه، عام من وجه. خصوص الأول يخصص عموم الثاني، وخصوص الثاني يخصص عموم الأول. مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس مع قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ده عام من جهة خاص من جهة، وهذا عام من جهة خاص من جهة. طب الأول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، خاص فين؟ أنا مش عايز الحكم الشرعي، أنا عايز اللفظ. النهي فين؟ عند طلوع الشمس. هذا خاص في النهي عند طلوع الشمس. حكمه ايه ده ماليش دعوه بيه، ما بتكلمش عن حكم دلوقتي، ما تربطليش القاعده بالحكم الشرعي. خلاص. طب عمومه فين؟ ها الصلاه، عموم الصلاه. فاحتملت السنه واحتملت الواجب، احتملت الفرض واحتملت السنه. الثاني من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين ذكرها، خاص من جهة عام من جهة. خاص منين؟ ها ها من جهة الصلاة. طيب وعام من جهة الوقت. فعموم الأول يخص بخصوص الثاني والعكس. خصوص الأول ها يخصص عموم الثاني. خلاص ده عام من جهة خاص من جهة، والثاني خاص من جهة عام من جهة أخرى. فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات. ما لا سبب لها من الصلوات كناية عن صلاة إيه؟ النوافل. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها في غير حال طلوع الشمس، بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، فالواجب في مثل هذا أن لا يقدم أحدهما عن الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما أو ترجيح يثبت لأحدهما عن الآخر، كما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى. وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح؟ من الناس من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، وإذا خلا تعارضا وسقط ورجع المجتهد إلى براءة الذمة. يعني يرجع المجتهد إلى براءة الذمة، يعني معناها يتوقف ولا يقول بحكم؟ يقول بحكم. يبقى من الذي يفك التوقف؟ المجتهد. هو ده اللي يقضي عند عدم العلم بالتاريخ، اللي هيقف أنا وإنت العوام. المجتهد في المسألة هو اللي يقدر يقول لي لكذا أو كذا رجعنا إلى قضية البراءة الأصلية. خلاص عشان أخونا ما يزعلش، قضية صيام يوم السبت يوم عرفة، الجمع بينهما أولى من باب التأويل للنصين تأويلا موافقا، بمعنى قد يحصل الأمر في العام مرة أو أكثر، والنهي للصيام يوم الجمعة يحصل في كل أسبوع مرة مؤكدا. يعني قد يأتي كل عام أو كل 11 عاما على حسب الفلكيين يوم عرفة يوم الجمعة. خلاص. وقد تحصل النهي عن صيام يوم الجمعة في كل أسبوع مرة، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. نقول لك صم يوم عرفة ولو كان يوم الجمعة لإدراك أفضلية الأمر هنا بالسنة، وأدرك النهي عن صيام يوم الجمعة في كل أسبوع مرة على مدار العام. فصيام يوم الجمعة جائز عند الأئمة سلفا، أما عند فيها خلاف، مش عايز أسمي يعني. طيب فصل. وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك العام. إن حرم النبي صلى الله عليه وسلم لفظا منطوقا وكان اللفظ عام أشياء وفعل فعلة معينة استثنى مما قاله نطقا، صح عند الأصوليين أن ما فعله يخصص هذا العام الذي ورد بالنطق، وكأن المخصوص من الأفعال، المخصوص من الأفعال دلالته طبعا قطعية، طالما قلنا مخصوص يبقى دلالته قطعية، تقدم على المظنون من الأقوال في حالة كونها عامة. خلاص. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها أي بالأفعال، وهو قول بعض أصحابنا أي من الشافعية، لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به والأول أصح، والأول أصح لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركة الأمة في الأحكام، مشاركة الأمة في الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فصل. وأما الإقرار فيجوز التخصيص به كما روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليها، فيخص به نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا فيقر عليه، فلما أقره دل على جوازه. هذا باب من باب ما ناقش الأصوليون ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفراده أو أصحابه، يدخل في باب الجواز ولا يدخل في باب المنع؟ الجواز، الإقرار مش كده؟ طب الجواز يدخل في باب الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ ها؟ يدخل فين؟ يدخل فيما دل الدليل عليه. ثلاثة، ثلاثة دائرة جواز. إذا أطلقت الجواز يبقى المراد به ضد المنع، إذا أطلقت الجواز ضد المنع يبقى ما تقوليش يدخل في المكروه والحرام. إيه طب اللي هو الدائرة المجازة؟ إذن المجازة تدور بين الوجوب والسنة والإباحة، هخصص واحدة من الثلاثة بإيه؟ بدليل. يبقى ما دل عليه الدليل قلنا أن الإقرار يكون على ما دل عليه الدليل. قيس هذا قيل أنه قيس بن عمرو رضي الله عنه، على اختلاف في تعيين الراوي بين علماء الحديث. فصل. وأما الإجماع، فضلنا الإجماع والقياس. وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى. إن كان ظاهر النص يجوز التخصيص به على ما تقدم فالإجماع دلالته قطعية، والظاهر ظهور احتمال بين احتمالين، لأن يعني عندي احتمال دلالة أقوى من دلالة أخرى فهذه ظاهرة على الأخرى، فظهور الأولى على الثانية قضت بجواز النسخ عند القول بها، عندما تقول لي ده ظاهر النص كده خلاص. إن كان خروج دلالة من دلالتين قوتها أنت كمجتهد بمفردك، فمن باب أولى ما قوي بالإجماع أولى دلالة من قضية أو من دلالة الظاهر بمفرده. ده في أي أنواع من الإجماع؟ أنا عندي إجماعين، عندي إجماع صريح وعندي إجماع سكوتي. الإجماع الصريح قطعي والإجماع السكوتي ظني. الإجماع الصريح قطعي والإجماع السكوتي ظني. الإجماع الصريح سندا ومتنا، سند يكون صحيح لأن الأصل بيستند إلى نص، فلان عن فلان عن فلان عن فلان أجمعت الصحابة بكذا، أو قال فلان من الصحابة ولم نجد له مخالف، أو مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر عندنا مستقر على كذا، كل دي ألفاظ ينقل بها إجماع الصحابة. يبقى السند بتاع الإجماع صحيح والمتن الذي ورد به دلالته صحيحة قطعية، يبقى بسميه إجماع قطعي. السكوتي قد يكون في السند وقد يكون في المتن. طب هو ما فيهوش متن، لأن أنا بقول أجمع العلماء سكوتيا، فسكوتا هذا في حد ذاته ظنا، قال العلماء لعل الأئمة سكتت من خشية بطش السلطان، لعل الأئمة سكتت لعدم ظهور الدليل، لعل الأئمة سكتت متوقفين، لعل الأئمة سكتت لعدم وضوح الدلالة، هذا دليل ولا دلالة. يبقى السكوت في أكثر من احتمال، ناهيك إن ورد الإجماع صريحا ولكن ضعيف السند. النهارده احنا بنقول عند المالكية، أنا همس بالملكية عشان دول بتوعنا. الملكية يقولون على إجماعات ابن عبد البر فيها نظر، ما هي إجماعات صحيحة المتن لكن في سندها كلام، فعند الملكية لا يصححون إجماعات ابن عبد البر. إجماعات ابن عبد البر منقولة من الاستذكار ومن التمهيد، وأجمع 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 وأجمع. هل يعتد بها عند الملكية؟ لا، لا يعتد بها عند الملكية. ليه؟ لأنه عندهم الإجماع الذي نقله ابن عبد البر ظن الدلالة، لأنه ثبت ثبوتا لا يصح على استقامته. خلاص، يبقى الإجماع اللي أنا بتكلم عليه هنا يجوز التخصيص به الإجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أي الإجماعات تتحقق فيها قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟ قالوا الإجماع الذي يكون في زمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السند. ورد علينا أن في وقت الصحابة أجمعوا على كذا، خلاص هذا الإجماع سند صحيح والصحابة كلهم أجمعوا على هذا، هذه المسألة بحرمتها أو بحلها بسنيتها بكراهيتها بإباحتها، نقول هذا إجماع قطعي يجوز التخصيص به. ثم قال عند لما نتعرض لزكاة الفطر هنتكلم، ما فيش إجماع من الصحابة على إخراج زكاة الفطر قيمة، خلي بالك ما فيش إجماع من الصحابة على إخراج زكاة الفطر قيمة. فرق بين ما يسمع وما يذاكر. نعم سيدي. الإجماع دليل في ذاته لكن لابد أن يستند، يستند مش في دلالته، يستند في حجيته. نعم نعم، هناخده في الإجماع يا شيخ، مسألة دي هناخدها في الإجماع. أصبر أولا. فصل. وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة. ليه؟ لأن هنا يساوي إيه؟ قول الصحابي ولا الإجماع؟ أنا عندي قول الصحابي، انتظر يا مولانا، قول الصحابي دليل في حد ذاته مختلف في حجيته. متى يرتفع هذا الدليل إلى مرتبة الأدلة المتفق عليها؟ إذا دخل في دائرة الإجماع. طب إزاي يدخل في دائرة الإجماع؟ إذا ذكر قول لصحابي ولم نجد له مخالف، يبقى هو هنا حجة لأنه عد من إجماعات الصحابة. نعم سيدي. لا بالسند يا مولان، تمام. هو أصغر الصحابة في الفقه على الخلاف اثنين، أبو سعيد الخدري أو أنس بن مالك. خلاص، قضى أبو سعيد الخدري بأقضيات كثيرة جدا في حضرة أبي بن كعب. يعني المسألة أنت بتقولها دي، مات الصحابة وما فضل منها إلا صغار الصحاب، وقال بقولة معينة سيان، كان سعيد أبو سعيد الخدري أو أنس بن مالك على الخلاف الموجود عند الفقهاء. الصورة دي غير موجودة، يعني الصورة دي غير موجودة، لا سيما وإحنا بنتكلم على زمن مضى وانتهى، ما عندنا حكم فقهي تبرز فيه هذه القضية. حكم صحابيا من صغار الصحابة بقولة ولا يعلم أن باقي الصحابة أيدوا أو خالفوه أو سكتوا عنه، دي مش موجودة. ليه مش موجودة؟ ليه؟ لأن هذه الكوكبة وهذه المجموعة هذه الفترة بالذات محصور فيها كل حركاتهم وسكناتهم تماما، فمعلوم إن كان الصحابي الفلان تكلم وسكت الباقي، سكوت الباقيين لا يعد إجماع سكوتي، لكن يعد إقرار على القول المنطوق به. لأن احنا لو 10 قاعدين على ترابيزة الإجماع وطلع واحد فينا قال سنة والباقي سكت، خلاص يبقى إقرار ولا يعد إقرار؟ هذا الإقرار اللي يسمى سكوتي. السكوتي يسمى سكوتي إذا سكت الكل عن المسألة، إذ لم يبرز في المسألة نطق. لكن لما يشاع بين الناس إن فلان قضى بكذا أو قال بكلمة كذا، يبقى لابد أن ينظر فيها. لو قلنا إن صغار الصحابة، صغار الصحابة كل الأحكام التي حكموا بها كان فيها مراسيل بالحصر. يعني لما يجي سعيد أبو سعيد الخدري ويجي يحكم لي بقضية معينة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي تختلف عند المحدثين عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إذا قال قال يبقى في واحد في النص قال له ده النبي قال كذا، ومراسيل الصحابة مقبولة لعدولهم مش كده.
يبقى إذن ما خبر صغار الصحابة بحكم فقهي إلا لما استقر عليه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فأصبح قول الصحابي أيا كان صغيرا أم كبيرا في السن حجة إذ لم يكن له مخالف، ده القيد، إذ لم يكن له مخالف. خلاص نعم سيدي. لا ولا ظنيت الثبوت، ظنيت الثبوت بيدبر على السند. ما هو لسه نفس السؤال أخوك هو. دي الصورة دي غير موجودة، ما ينفعش. صغار الصحابة الذين قد تتحقق فيهم ظنا أو وهما هذه المسألة قلنا مش هيخبروا عن النبي مباشرة إلا بواسطة، أصلا مش هيخبر لي حديث مسلم. أنتوا برضو بصقونا الأمثلة، يعني حديث الاستئذان أبو موسى الأشعري لما طرق على عمر مرة في الثانية في الثالثة فانصرف، عمر كان يصلي، لما انتهى نادى عمر على أبي موسى الأشعري، ما الذي حملك على ذلك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت وكيت في أداب الاستئذان، استأذن ثلاثا ولا فانصرف. فقال عمر إن لم تأتيني بمن يسمع أو سمع معك هذا الحديث لو جعلنك ضربا. من قام معه يحدث بأن النبي حدث بذلك؟ الشاهد في النص كان أبو سعيد الخدري وكان أصغر الصحابة، وعلى قولة أبو أبي بن كعب يقوم معك أصغرنا، أصغر الجالسين، وكان أبو سعيد الخدري. من أين حدث أبو سعيد الخدري بهذا النص بهذا الحكم؟ يقول النووي ما حدث به إلا بما اشتهر بين صحابة النبي في الحكم. يبقى هو ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، خلاص، لكن هو خرج بين الناس وصعد بين الصحابة ومشتهر بينهم أن الاستئذان ثلاثة، حدث بهذا الأمر والأمر في أكابر الصحابة موجودة، ما سمعناش مخالف ليه. يبقى الأمر مستقر عليه ولا غير مستقر عليه؟ فقضية أنه قد يكون فيه الظن دي قضية كلام مستشرقين، لا نرده، الصورة دي غير موجودة. تقول له كده ليه غير موجودة؟ لأن ما حدث صغار الصحابة بأمور إلا وقد تكلم بها كبار الصحابة من قبله، لأن بينه وبين النبي عليه السلام واسطة، الواسطة دي كانت مين؟ كان واحد من كبار الصحابة، لكن لأن مراسيل الصحابة كلها مقبولة لعدولهم لم يلتفت عند المحدثين عن الواسطة بينه وبين مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فقول الصحابي حجة إذ لم يجد له مخالف، لا لكونه قول الصحابي ولكن لكونه إجماع الصحابة، فهو ارتفع من دائرة أقوال الصحابة إلى دائرة. عشان بعض الناس بعض المهوسين يقول لك يا أخي دي قول الصحابي النهاردة في خلاف في حجيته. نعم يا عم الشيخ، نعم يا شيخ الإسلام، هو في خلاف في حجيته، لكن هنا لم يعد قول صحابي، لم يعد بين العلماء أنه قول صحابي ولكن قول للصحابة، ده اسمه إجماع يا عم الشيخ. ده ارتفع من قضية قول الصحابي إلى قضية أخرى اسمها إجماع الصحابة، خلاص. طيب نعم، هنا ذكروا عنه إجماع لأنه هو من باقي مسائل الإجماع. بعدما ذكروا أما الإجماع فيجوز التخصيص به قال فصل، وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة. هو حط القيد إذا انتشر يعني تبرئة للذمة، عشان ما يجيش أبنائنا النهاردة يقول لك احنا ايه ضمننا ان ده القول ده منتشر. طب هقول لك الشيخ، قال لك اذا انتشر القول، لكن ناهيك ان اعتقادا ما من صحابي الا والاصل في انه عدل، عدول الصحابي يقضي بانه لن يتكلم الا بما اشتهر عنده من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من احكامه، من اقضيته، خلاص. فما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم حدث به الصغير والكبير، الكبير حدث مباشرة والصغير حدث بواسطة عن الكبير، يعني الأمر باين بين الناس معروف بين الصحابة. فقوله إذا انفرد به ولم يكن له مخالف أصبح هذا القول إجماع، ارتقى إلى مرتبة الإجماع. طيب يجوز التخصيص به وإن لم ينتشر. لا يا مشيخ، رجع التسجيل تاني. يجوز التخصيص به وإن لم ينتشر، يجوز التخصيص به وإن لم ينتشر، فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به، يعني المخالف للنص هو سيبرز عند انتشار النص. لما أقول الحكم الفلاني قال به فلان من الصحابة بالجواز والناس كلها بتدندن على الجواز الجواز الجواز، هل تعتقد لو أن إنسان سمع غير الجواز سيسكت عليه؟ إن كان رحل أبو الدرداء من الحجاز إلى الشام ومن الشام إلى مصر ليسمع حديثا من أحاديث من الأحاديث التي هي بعيدة تماما عن الأحكام الشرعية. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. واحد مشي الرحلة في طلب الحديث من بلدان من تحت لفوق ومن فوق لتحت، حيستنكف لما يسمع نص مخالف اللي هو عليه أن يقول هذا خطأ وهذا صواب؟ فالقضية بتختلف، لأن دول دين، كلام عندهم كلام عن دين خلاص. عشان كده رجع الإمام وقال وإن لم ينتشر، أي وإن لم ينتشر القول بين الناس. هذه المسألة استفاض فيها الإمام السبكي في كتابه جمع الجوامع لعدول الصحابة، لعدول الصحابة، وبين فيها أن قضية سكوت باقي الصحابة على هذا القول المنتشر إقرار وليس سكوت، إقرار منهم بأن فعلا هذا الحكم مقضي به من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، وليس إجماعا سكوتيا. كيف يكون إجماعا سكوتيا وتكلم به واحد؟ سكتوا يا شيخ، بس النهاردة عندنا 100 صحابي، فلنفترض 100 صحابي طلع واحد الحلال و99 سكتوا، الإجماع بيكونوا بالمية ولا بالـ99؟ بالمية. انت ليه خرجت الصحابة اللي تكلم؟ هو شو دمنا صحابة؟ خلاص واحد اتكلم خلاص يا مشايخ، احنا لسه الساعة 8 ما جاتش. الإجماع يكون بكل الصحابة، واحد من الصحابة تكلم و99 ما تكلموا سكتوا، ليه قلت لي اجماع سكوتي؟ امال الصحابة المية ده فين؟ ها؟ ده ما بيسماش اجماع سكوتي، هم أقروه بهذه الأقضية، وافقوا على كلامه، فسمي إجماعا صريحا. ليه صريحا؟ لأن صرح به واحد. ده صحابي ولا مش صحابي؟ ليه طلعته برا الصحابة؟ هل يصح أن احنا نقول وإجماع الصحابة هنا سكوتيا؟ هقول لك طب اللي اتكلم ده قال فين؟ ده تابعي؟ إجماع الصحابة سكوتيا دي صحيحة اللفظة دي؟ في صحابي خرجته وابناء على إيه؟ نعم سيدنا بالضبط. إذا كان التسعة وتسعين مخالفين للقول المية ده، واشتهر بين الناس إن التسعة وتسعين مخالفين، يبقى ده إجماع إيه؟ وسكتوا على كده سكوتي سكوتي. ها؟ طب ليه قبلتوا في الأول ما بتوش في الثاني؟ أديك وقعت بقى مولانا. إذا دخلت في الأول هتدخله في الثاني، ولذلك في الاثنين ما يسماش إجماع، لأن شرط في إجماع الصحابة أن يجتمع كل الصحابة الأحياء في الفترة على حكم. صحابي خالف، 10 خلفه، واحد أيد والباقي خالف، ده ما يعتبرش إجماع خلاص، لأن الإجماع اجتماع علماء الأمة في كل عصر على حكم شرعي. علماء الأمة كلهم كاملين. تعريف الإجماع أدى بعض الفرق الخوارج إنكار حصول الإجماع. أنت بتشترط في الإجماع أن كل الموجودين يجمعوا على هذه المسألة، هل الإجماع ده ممكن؟ عندنا مسألة في الإجماع هناخدها، إمكانية حصول الإجماع وعدم إمكانية حصول الإجماع، دي هناخدها بعد كده. مما أدى العلماء إلى النزول من لفظة الإجماع إلى لفظة الاتفاق إلى لفظة الجمهور، لمصطلحات بينقل بها أحكام فقهية عشان خروجا من الخلاف. ماشي. طيب يا مشايخ، يجوز التخصيص به أي بقول الصحابي الذي لم يكن له مخالف، وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، وإن لم يكن له مخالف هل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا. طيب، هذا القول إن وجدنا أن له مخالف فخرج من دائرة الإجماع إلى دائرة قول الصحابي، فمن قال بأن قول الصحابي حجة جوز التخصيص به، ومن قال بأن قول الصحابي ليس بحجة لم يجز التخصيص به. يبقى طلعت الدائرة من دائرة الإجماع إلى دائرة دليل تاني مختلف في حجيته اسمه قول الصحابي. فإذا قلنا ليس بحجة لم يجز التخصيص به، وإذا قلنا إنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز بين الحنابلة وبين الجمهور، لأن قول الصحابي عند الحنابلة مرتفع الدلالة منخفض الدلالة بعد ذلك الحديث الضعيف والقياس، وصول الإمام أحمد في الاستدلال النصوص قول الصحابي عند الاختلاف التخيير من أقوال الصحابة عند الاختلاف خلاص الحديث الضعيف القياس عند الضرورة كده الترتيب كده. فالذين قالوا بجواز التخصيص كالحنابلة حتى وإن كان له مخالف قالوا أولى من الحديث الضعيف والقياس. حديث الضعيف دلالة ظنية بالاتفاق، القياس إمعان العقل في النص، فقول الصحابي وعقل الصحابي أولى من أي فهم بعض الصحابي من التابع إلى قيام الساعة، وهذا قول الحنابلة. فعشان كده قال الإمام فيه وجهان، وجه يجوز ووجه لا يجوز. فصل: وأما القياس فيجوز التخصيص به، لآخر حاجة وأما القياس. نعم والله هو قال كده يا شيخ، واحنا قلنا كده، هو قال كده واحنا قلنا كده برضو. لا يا شيخ كمل بقى كلام الشيخ، هو أدخل. نعم يا سيد تفضل يا مولانا، اقعد يا شيخ اقعد تفضل. مخالفة الإجماع يا عم، انتوا ليه بتأدبون الكلام؟ هناخدها في الإجماع بالاستفاضة، دي مبحث من مباحث الإجماع، هل ينقد ولا ينقد؟ هل ينقد الإجماع بإجماع مثله ولا ينقد الإجماع عند وضوح دلالة لم تكن موجودة بالأمس؟ ساعة الإجماع لها قضايا تانية، بس هتتاخد فين؟ في الإجماع. اصبروا. من أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به القياس، احنا الكلام ما زال على القياس، وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. لما عند المتكلمين نظروا إلى العموم في النصوص، فقضية العام في النص قضية دليل ودلالة الدليل، والقياس قضية عقل وإمعان عقل في دليل. الدلالة المبنية بالقياس دلالة عقلية، والدلالة المنبنية اللي هي دلالة العموم المنبنية من اللفظ العام دلالة نصية. عند المتكلمين كيف تقدم الدلالة العقلية على الدلالة النصية؟ فأخروا العمل بالقياس وقالوا لا يجوز تخصيص العموم الوارد في النص قرآن أو سنة أو كذا أو إجماع بعملية القياس، لأن الحكم الذي ورد بالقياس أو عملية القياس عندما تتحقق ونقدر نقول قياس صحيح، الأصل فيه إيه؟ إمعان العقل في أربع أركان موجودة، قلنا القياس به صحيح، كل ده عمل عقل، فكيف يمعن عمل العقل في نص لفظه عام؟ فأخروا قضية جواز تخصيص العموم بالقياس. وقال عيسى ابن أبان، وهذا قول الحنفية، إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. وكأنه هناك دلالة عقلية تسمى عند العلماء دلالة ظنية، ودلالة العام دلالة ظنية لكن منبنية على نص، ودي دلالة ظنية منبنية على عقل. فالدلالة الظنية المبنية على عقل أقوى من الدلالة الظنية المبنية على عقل، ده عقله ده نص، فمش هيقدم العقل على النص خلاص. الأحناف عشان تتوسط المسألة، لو جئ بدليل تاني دلالته ترفع من دلالة العقل لأصبحت الدلالة أقوى من الدلالة العامة في اللفظ الظني هذا، فجاز بها التخصيص. يعني لو عندك دليل تاني يؤكد دلالة القياس هذه جاز التخصيص بالقياس آنذاك. جواز التخصيص بالقياس عند الأحناف اشترط فيه أن يكون معاه دليل تاني. الجمهور قالوا طب ما الدليل التاني لو قوى دلالة القياس لصلح هو أن يكون خاصا للعام، دليل مستقل، إيه اللي خلينا نروح أجيبه مع القياس تاني؟ فهو يصلح أن يكون دليل عام. نعم. هذه قضية أخرى، العموم يخصص ثم يخصص مرة أخرى، دي قضية تانية. لكن عندما تطلق الأحكام الشرعية بيتبادر القريب أولى من البعيد. نعم سيدي. طيب حاضر. لا ظنية، دلالة العموم عند الأحناف ظنية، دلالة عامة. دلالة العامة دلالة ظنية عند الأحناف وعند الجمهور، لأن الدلالة بتنبني على حسب استعمال أهل اللغة. خلاص. والدليل على جواز ذلك وما زال الكلام عند الأحناف أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص. الأول هو قال: وقال بعض أهل العراق إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. إن كان صح الدليل أن يقوي دلالة القياس من باب أولى أن يعتبر دليل بمفرده فيجري هو عملية التخصيص ولا يلتفت إلى القياس كأن يقوي دلالة القياس. ثم قال المصنف: والدليل على جواز ذلك أي تخصيص العموم بالقياس أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل. لما يقضي الفقيه أو المجتهد أن المسألة هذه الأصل فيها القياس رحمك الله، فهنا خرج الحكم فأصبح الحكم قطعي ولا ظني؟ ها؟ لما أقول حكم النبيذ نرد حرام هل يقول لي دي الحكم هنا ظني ولا قطعي؟ ها؟ قطع الدلالة ولا ظن الدلالة؟ قطع الدلالة، لكن الثبوت في كلام معان العقل ده في ثبوته، ثبوت عملية القياس نفسها، لكن الدلالة بطلع منها الحكم خلاص انتهت القضية. خلاص طالما وصلنا إلى قضية الدلالة وقلنا القياس هنا صحيح بتوفر أركانه الأربعة فأصبح كونه دليلا منفصلا جازت به عملية التخصيص. هذا قول الإمام الشيرازي. والدليل على جواز ذلك، وذلك هنا اسم إشارة يفيد جواز القياس أن يخصص العموم، جواز تخصيص العموم بالقياس، أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل، ما يحتملش خلاص دلالته تبقى قطعية انتهت القضية، فخص به العموم كاللفظ الخاص. فصل: وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبو حنيفة رحمه الله يجوز. قول الراوي قول الصحابي الذي له مخالف، قول الصحابي الذي له مخالف، أو قول التابعي أو قول تابع التابعي على تقسيم الآثار عند الأصوليين إلى مرفوع ما نسب إلى النبي سندا بغض النظر صحيح ولا ضعيف، وموقوف إلى ما نسب إلى الصحابي سندا بغير النظر بغض النظر عن صحته وضعفه، وكذلك المقطوع إذا نسب إلى التابعي. فعلى هذه الآثار الثلاثة فيسمى الراوي الأعلى مباشرة، إما أن يكون صحابيا أو يكون تابعيا أو يكون تابع التابعين. التدليس طبعا وارد، أو المراسيل بمعنى صح واردة في الاثنين التانيين لكن غير واردة في الأولى، يعني مراسيل الصحابة مقبولة وما عدا الصحابة فيها خلاف، مش كده؟ طيب مراسيل الصحابة إن كان لها خلاف لها مخالف ها لا يجوز التخصيص بها، ولكن تسمى ها قول صحابي يا مشايخ نفصل ولا ايه؟ ها تسمى قول الصحابي، لكن في حالة وجود إقرار من الكل على هذا القول ارتفعت إلى مرتبة الإجماع وكأن النبي مات عليها والأمر مستقر على هذه الصورة. قول التابعي من باب الأولى، قول تابع التابعي من باب الأولى يخصص، إن كان قول الصحابي بمفرده كان له مخالف لا يخصص، فمن باب أولى قول التابعي وقول تابع التابعي. والدليل على أنه يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك، وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظاهر بقوله، مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى آخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. فذلك مفاده أن قول الراوي أيا كان، إن كان له مخالف أيا كان، فيحتمل إما أن يكون هو صادقا أو الصحابي الآخر فيكون أن يكون هو صادقا، مش صادقا في القول، صادقا في الحكم. خلاص، فصحابي قال بكذا وآخر خالفه في هذه القضية، فلما حكمت على هذا أنه يجوز به التخصيص كونه دليل؟ فأين المعارض؟ فما قلته على هذا في اعتباره دليلا يصح أن يكون في الثاني والعكس، مش كده؟ فهذا لوجود الاحتمال قالوا أن قول الراوي لا يخصص لأنه لا يعتبر دليل بمفرده، لا يعتبر دليل مستقل. وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس، فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب
وقال الشيخ الإمام رحمه الله وفيه نظر عندي، إن كان الراوي روى مسألة معينة وخالفه البعض فيها فينظر في تقديم وتأخير أيهما. هذه قولة كانت لعمر بن الخطاب، والمخالف كان أبعد صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عن عمر، فأيهما يقدم؟ هذا الباب نوقش في استدراكات الصحابة على بعضهم البعض. كتبت عائشة في الزركشي، كتب ما استدركته عائشة على الصحابة، إن كانت المسألة التي فيها خلاف مثلا في الطهارة يقدم قول عائشة، إن كانت المسألة في الحروب يقدم قول الصديق ثم قول عمر، إن كانت المسألة في البيع والشراء يقدم قول عمر لملازمة عمر للنبي في البيع والشراء أكثر، وهكذا المسائل التي هي عين الحكم فيها يقدم بها الراوي عن الآخر، يقدم بها الراوي عن الآخر، هذه مسألة قضى بها فلان ومسألة أخرى قضى بها فلان، هذا صحابي وهذا صحابي، أيهما كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في مثل هذه المسائل فهذا يقدم وهذا يؤخر، وهذا ليس برفض للصحابي ولكن إنزال قول الصحابي على واقع الأمر، على واقع المسألة أو عين المسألة. ورغم ذلك قال الإمام، الشيخ الإمام هنا مراد الراوي، قوله على الشرازي وفيه نظر عندي، لأن الأصل أنه قول راوي، وقول الراوي لا يرجح إلا بدليل، هذا راوي إذا كان عمر راوي وغير عمر راوي كلاهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم صحابي على صحابي إلا بدليل. فصل. وأما العرف أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الأصحاب على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة. العرف ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه، ما تعاهد الناس على فعله، وينقسم بحسب حال الناس إلى قسمين، عرف عام وعرف خاص. العرف الخاص يخص أهله، وقد يكون هذا الخاص مخصوص في أفراده فلا يعم الكل، يعني بلدة زي القاهرة لها عرف معين، ليس بالضرورة هذا عرف أهل مصر كلهم. العرف العام ما اشتركت فيه القبيلة بأفرادها، أما العائلات هذا يسمى عرف خاص، هذا عرف خاص. هل يجوز تخصيص العرف للعموم؟ هل يجوز تخصيص العرف للعموم؟ هذه قضية اختلف فيها الأصوليين. حديث العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يعاود قيئه، هذا حديث عام يصرف على كل أنواع الهبة. طيب أنت جيت الشمليل تروح تخطب وأدنت شبكة، هذه الشبكة تحسب من المهر ولا تحسب من الهدايا؟ طبعا هتفرحوا أنتم من القضية دي. إذا حسبت من المهر فهي بالاتفاق المهر، يسقط عليها أحكام المهر. إن كانت على حسب بعض أعراف الناس، لأن تختلف أعراف الناس فيها، فمنهم من أخرجها خارج المهر فكانت من الهدايا، فأصبح هذا العرف يقيد هذا النص العام، فيقضى فيه بأنها هدية لا ترد حتى وإن رفضت المخطوبة خاطبها. خلاص، يبقى هنا العرف يقيد ولا يقيد؟ على حسب نوعي العرف. مفهوم يا مشايخ؟ لأن الأصل في وجود العرف دليلا من الأدلة الشرعية أنه مختلف في حجيته، أنه مختلف في حجيته، منهم من قال دليل ومنهم من قال لا يعتبر دليل. طب متى يعتبر دليل ومتى لا يعتبر دليل؟ إن قوي بدليل، إن قوي بدليل. النهاردة اتفسخت الخطبة، طب الشبكة بتاعتك ولا بتاعتها؟ مين السبب؟ هي السبب. طيب هي السبب، انتوا عرفكم شكلها ازاي؟ دي هدايا يا عم الشيخ، عند نص بيؤيد ان الهدية لا ترد، مش خاطر عرف، انا حكمت على الهدية، العرف حكم لي على ان كونها هدية ولا صداق. خلاص، فكأن الدليل يقوي من بنى على العرف وليس العرف. خلاص يا اخوانا، هناخذ المسألة دي باستفاضة في العرف، الدليل يقوي من بنى على العرف وليس العرف، لأن الأحكام الشرعية لا تنبني بين الناس إلا على مصالحهم، إلا على مصالحهم. مفهوم؟ فصل. وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في الرجعية وغيرها. ثم قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن
وهذا خاص بالرجعيات، فيحمل الأول يحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ولا يخص أولها بآخرها لجواز أن يكون قصد قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتملت عليه أول الآية، فلا يجوز ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها، أو لما هو أدل منه عند بعض الأصوليون، قالوا إن قضية تخصيص أول آية بآخر الآية جعل العام والخاص دليل واحد، دليل واحد، وكل الكلام الذي صرف في الخصوص والعموم أفرد قضية العموم بدليله وأفرد قضية الخصوص بدليله. إن جوزت أن أول آية يخصص آخر الآية أو آخر الآية يخصص أول آية، جعل الخاص والعام فيه دليل واحد، وهذا مخالف لاستعمالات العرب. طب ماذا يقال فيما يرد فيه الاحتمال بين التخصيص في أول الآية وآخر الآية؟ قالوا بيان ما أجمل، إذا أجمل في أول الآية شيء يحمل ما كان في آخر الآية واضحا بيانا له والعكس. خلاص يا مشايخ، نقف لغتنا إن شاء الله ونكمل في باب القول في اللفظ الوارد على سبب في المرة القادمة إن شاء الله قدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.